بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أتقدم لي شخص ورفضت مباشرة يعني بإصرار، لأنه على غير خلق، معروف بين الناس يا شيخ، وقريت يا شيخ تلح علي وتجمله في عيني عشان أخذها يا شيخ، بس سبحان الله الله بعدها عني. دائما يا شيخ تجيب للناس غير جيدين، كوني أنا إنسانة بسيطة وعادية.
نعم، من اللي حاول أن يجبرك عليه؟
قريبتي.
قريبتك؟ نعم
نعم يا شيخ.
طيب،
وهي تعرف يا شيخ جيدا أنه على غير خلق، يتتبع عورات الناس.
طيب يا أمينة.
نعم يا شيخ. الشيخ يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كيف أوفق يا شيخ بين الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر؟ هنا النداء إذا نودي.
إن شاء الله.
نعم يا شيخ. يأتي من الأمثال ربما غير لائقة، مثل يا شيخ: الرجل ما يعيب إلا جيبه.
نعم.
نعم، ربما هذه الأمثال يا شيخ لا غير جيدة، إذا توافقوني الرأي.
إن شاء الله يا أمينة.
جزاكم الله خير.
مرحبا. تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير.
السنور السنور السرور.
مرحبا. طولت العمر.
آمين.
جزاك الله ألف خير يا رب.
إياكم.
عندي أنا قلت له سؤال واحد بس، الحين ذكرت سؤالين. ممكن
تفضلي.
طال عمرك طال عمرك. السؤال الأول في عيال العمات عيال الخالات.
إيه.
حد يجينا منهم وحد ما يجينا. حد يتصل وحد ما يتصل من فترة طويلة. من النساء ومن الرجال. عيال الخالة والعمة. زين، هذه لهم واجب انا علي اني انا اتصل فيهم او ايهم؟ هم صغار ما شاء الله انا اكبر عنهم، وفي بعد في النساء يعني اكبر عني.
ان شاء الله.
عمات وعيال خالات طال عمرهم.
ان شاء الله.
انا الحين احس بعمري انا مقصره، اقول يعني هذا قطع الرحم ما في فايده.
طيب
زين، اذا السؤال الثاني طال عمرك سمحوا لي، يعني طلبت سؤال واحد.
ما خال.
السؤال الثاني طال عمرك الحين، إذا أنا يعني هذا ما في الدين، حي نقول نحن الحين أنا يوم أرد أتكلم، إذا أنا شفت عيب في إنسان أو شيء وتكلمت بالنفس، ما أتكلم عند حد ولا أحب أنا أكلم حد، يعني أسب ولا أقول هذا فيه ولا ما فيه ولا سوى أبدا.
نعم.
ما أسمع حد يتكلم دكتور، قلت له مالك أخص هالشيء، أما تتكلم بالدين أما تطلع عني.
نعم.
فأنا بس حديث النفس يعني إن هذا فيه وهذا قد سمعت عنه وهذا قد شفته صدق، وهذا هل يلحقني أثر من هذا؟
طيب
بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا سارة. سارة من السعودية راحت. يلا. طيب في اللقاء الأسبق عندي الأخ أبو بدر من الكويت وأبو أحمد من البحرين، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما، وعدتهم أني اليوم إن شاء الله في بداية البرنامج يعني أجيب على ما يعني سأل أبو بدر في سؤال الثاني. طبعا هو سأل في السؤال الأول: هل للزوجة الحق أن تتجسس على يعني خصوصيات زوجها مثل الجوال وغير ذلك؟ وأجبنا السؤال الثاني يقول: هل يحق للزوجة أن تخرج من البيت من دون إذن الزوج؟ أخوي أبو بدر بارك الله فيك، أولا الله عز وجل بيّن بأن العلاقة الزوجية ينبغي أن تقوم على المعاشرة بالمعروف وعلى المودة وعلى الرحمة وعلى أيضا معرفة الحقوق، الزوج عليه حقوق وواجبات والمرأة عليها حقوق وواجبات، وأعطى الله عز وجل لكل شخص أعطاه مهام، ولذلك الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبين جل وعلا بأن قيادة البيت للرجل وليس للمرأة، قل جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك البيت المسؤول عنه الأول أمام الله عز وجل وأمام الناس أيضا الرجل هو القائم على البيت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وطبيعة الحال لما منحت الشريعة الرجل القوامة ما يعني ما ليس معنى ذلك أن يتعسف أو يظلم أو يتجبر والعياذ بالله أو يمارس دوره بكل صلف وصفاقة وقسوة وغلظة وكبر، لا لا لا، هذا مفهوم، هذا أمر ما يفهمه إلا الجاهل. أما القوامة هذه تكليف وليس تشريف. القوامة هذه للرجل تكليف، الله يعين على السؤال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. لذلك البيت مملكة صغيرة، البيت مملكة صغيرة، الرجل هذا هو قائد هذه المملكة، هو قائد. لذلك إذا المرأة مثلا خرجت من دون إذن زوجها وتفاجأ الزوج، ولا زوجته خارج طالعة ولا مسافرة ولا شيء وما يدري، أصبح البيت فوضى، أصبح البيت مسرح يعني للعب الشيطان، ما يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية حق الزوج على زوجته، وأرجع وأكد على أن الزوج الذي يفهم هذه النصوص على أن والله هذه النصوص سيف يرفع في وجه امرأته، هذه النصوص ورقة يستعملها متى ما أراد لقهر المرأة ولسحق المرأة ولظلمه، هذا كلام مرفوض شرعا، ولا يجوز لأحد أن ينقدح في ذهنه، فضلا عن أن يترجم واقع عملي، ما يجوز ينقدح في ذهنه والله خلاص أنا لي الحرية المطلقة، غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم لأهله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا. يعني نصوص كثيرة، لكن أن تقوم المرأة فتخرج من دون إذن زوجها وما يعلم الزوج، هذا التمرد على البيت، وهذا حقيقة يعتبر يعني ضرب في أساس البيت، والبيت يتصدع بمثل هذه الطريقة، لأن ما يمكن، هذه مملكة صغيرة، الخروج عن نظام البيت خروج على هذه المملكة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يوصي المرأة بحق الزوج. معاذ بن جبل لما عاد من سفرة من إحدى سفراته ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سجد له، فقال ما هذا يا معاذ، كيف تسجد لي؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ولملوكهم، أنت أولى بالسجود. فقاس قياس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وزجره، قال: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. كان عليه الصلاة والسلام يسأل النساء، كيف يقول لامرأة جاءت تستفتيه: أنت أذات بعل يعني متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له أو منه؟ قالت: والله لا آلوه، يعني ما أقصر معه. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك. والمرأة لا يجوز لها أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه. صوم عبادة، ها، تستأذن زوجها مدام أنه موجود غير مسافر، تقول: يا أبو فلان غدا الاثنين حاب أني أصوم، تأذن لي؟ أكيد الزوج الصالح يفرح بمثل هذا، يقول لها: أذنت لك. وبعض الأزواج قد يحتاج زوجته، يقول: لا، ما أذن لك مثلا. لها الأجر مرتين، أجر الصيام إذا كانت معتادة بإذن الله، وأجر طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام اللي جت فوق رغبتها وفوق هواها، لأن امتثلت لطاعة النبي عليه الصلاة، امتثلت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من دون إذن زوجها ولا استئذان زوجها. إلا إذا كان الزوج أعطاها إذن عام، قال له يا أم فلانة متى ما بغيتي وحبيتي تطلعين اطلعي، أو يا فلانة إذا شفتي أمر ضروري. بعض الأزواج عنده توازن يقول لا، الأمور الضرورية لا تستأذنين، يمكن أكون مشغول، الولد مريض، أنت مريضة، في شيء مثلا مهم، يقوله بعض الأزواج. أما قضية هكذا المرأة تضرب الباب وتطلع وزوجة آخر من يدري، وبعض النساء وللأسف خاصة في وقتنا يتفاجأ كثير من الأزواج يشتكون، يقول تفاجأ ولا زوجة مسافرة مع أهلها، بأي حق وبأي حق لأهلها أن يأذنوا لها بالسفر من دون إذن زوجها؟ هذا ما صار بيت. ولذلك الدين الإسلام دين نظام، دين يرتب المسؤوليات، يعطي كل شخص مسؤوليته. أما هذه الفوضى هذه ما تستقيم معها الحياة. فعلى المرأة أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله وأن لا تخرج من دون إذن زوجها. أما إذا كان الزوج وصل إلى مرحلة من الظلم والتعسف والقهر والسحق، يعني بعض الناس قد يصل انتقام فقط، يبغى ينتقم من زوجته، ينتقم من أهل زوجته، هنا لا، يقال له قف عند حدك، هذا لا يجوز وهذا محرم. بارك الله فيك. أبو أحمد من البحرين يسأل عن الصور الفوتوغرافية التي توضع في المحمول، يعني وبعضها شكل مجسمات للأطفال، يسأل عن حلها أو حرمتها. أبو أحمد بارك الله فيك، إذا سألتني عن الصور الفوتوغرافية هذه اللي هي تصوير الكاميرا، أنا لي جواب عنها مطول في أكثر من مناسبة في هذا البرنامج، وخلص إلى الجواز بعد ما ذكرت أقوال العلماء وأدلة الفريقين، اللي يظهر لي بأن الصور الفوتوغرافية هذه مجرد حبس للظل، وليس للإنسان أو ليد الإنسان عمل فيها، وإنما هي صورة تؤخذ عن طريق الكاميرا، يظهر لي ما في بأس، لكن ما ينبغي التوسع في ذلك، وبشرط أيضا أن تكون الصورة حلال، يعني ما يصور الإنسان صورة محرمة مثلا كشف عورات ولا شيء من هذا القبيل، لا، هذا باب آخر، لكن مقصود الصور العادية اللي يظهر بأنها لا بأس بها. بارك الله فيك. أبو أحمد من البحرين يسأل يقول بالنسبة لمسألة عقوق الوالدين، إذا تصرف أحد الأولاد تصرف ظاهره العقوق، لكن الوالدين غير غاضبين من هذا التصرف، هل هذا يعد عقوق؟ يا أبو أحمد بارك الله فيك، العقوق لا يلزم منه غضب الوالدين، يعني ليس من شرط العقوق أن يغضب الوالدان أو أن يظهر الامتعاض. العقوق هو العقوق، هذا ذنب. فإذا رفع الولد صوته على أبويه وما غضب هذا عقوق. إذا مثلا الولد قصر في حق الوالدين هذا عقوق. ما يلزم من العقوق أنه والله لازم الولد يشوف والديه غضب أم لا، بكي أم لا، يعني انزعج أم لا. العقوق ذنب قبيح، العقوق ذنب قبيح، سواء رضي الوالدان أو لم يرضي. والعادة جرت بأن الآباء منهم من يظهر غضبه ومنهم من يسر غضبه، يعني يكتم غضبه ويحبس يعني نفسه على هذا الأمر ما يظهره. فلذلك يا أخي الفاضل العقوق لا يتلون، العقوق شيء واحد، العقوق صورة قبيحة سيئة، رضي الوالدان أو غضب أو كذا يبقى عقوق. ويقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك الآن كثير من الأولاد يا أبو أحمد يقول أف والوالدين ساكتين، ما يعني ظهر عليهم مثلا الغضب، لكن هذه أف، هذه مصيبة، هذه من العقوق والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أمينة من عمان تقول بأنه تقدم لها شخص تقول رفضته لأنه غير على غير خلق، تقول للأسف ضغطت علي قريبتي وهي تعرف بأنه على غير خلق، ويعني أنا رفضته، يعني ما الحكم في ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، أولا الجواب أولا لقريبتك، لا يجوز لأي إنسان سواء كان ذكرا أو أنثى أن يغش إخوانه المسلمين في البيع، في الشراء، في الزواج، في أي شيء، في أي شيء الغش حرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش على العموم، من غش فليس منا. ومن حق المسلم على أخيه المسلم إذا استنصحه أن ينصح له، جاء هذا في الأحاديث الصحيحة، وإذا استنصحك فانصح له. فإذا الإنسان استنصح آخر، قال له والله مثلا أمينة قالت لقريبتها والله تقدم لي شخص وهي تعلم بأن غير مرضي الخلق، أن تقول لا لا يا أمينة لا تقبلينه، أنا أعرف بأن هذا يتتبع عورات الناس وهذا سيء. كيف الآن قريبتك هذه هي التي تأتي لك بهذا الشاب السيء على حسب ما ذكرت أنت والعهد عليك؟ فلذلك هذه القريبة وجهي لها هذه الرسالة، قولي لها هذه الرسالة حتى لا تلقى الله وهي غاشة والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كيف تأتي بشخص غير مرضي الخلق والخلق من الدين؟ فعليها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تغش عباد الله خاصة القريبة. وقد يكون بعض النساء يعني أمام ضعف العاطفة وأيضا التأثر يعني تأخر بعض البنات في الزواج، تروح تجيب لها أي شخص، لا لا خليها ما تتزوج أفضل من أن تتزوج إنسان تشقى معه والعياذ بالله. خلها ما تتزوج ولا تكون تحت رجل تشقى معه لا دين ولا خلق. فهذا الرسالة الأولى. أما الثانية لك الحق الكامل، لا ملامة عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلق، مع أن الخلق من الدين لكن النبي عليه الصلاة والسلام أفرده لما للخلق من الأهمية، لما للخلق من الأهمية. قد يكون شخص صاحب دين لكن ما عنده أخلاق، ما عنده أخلاق. يعني بعض الناس الآن يظن الأخلاق يعني أشياء معينة، البخل هذا من أسوأ الأخلاق. قد يكون شخص من أهل الجمعة والجماعة من أهل الصفوف الأولى من أهل القرآن لكن بخيل تشقى به المرأة، المرأة ما تعيش جحيم مع هذا الزوج البخيل، مع هذا الزوج البخيل. هذا من الأخلاق، من الأخلاق حفظ اللسان. يعني بعض الناس قد يكون يعني صالح في مسألة الصلاة والصيام لكن سيء الخلق، لسانه والعياذ بالله سليط على خلق الله وعلى عباد الله، وربما سب الزوجة وسب أهلها وسب القريب والبعيد من أهلها. هذا لا يزوج، هذا يرد. فلذلك قلت الفاضلة ما عليك شيء بالنسبة لردك، لا شيء عليك في هذا، ولله الحمد وصلى الله تعالى وفك بالرجل الصالح. أبو عبد الواسع.
أيوة معك أنا أسمعك.
تفضل.
أيوة دكتور
أهلا وسهلا،
أشكرك على هذا البرنامج الطيب.
حياك الله يا أخي.
معي سؤالين. السؤال الأول حكم الذهب الملبوس،
نعم،
إذا بلغ النصاب هل عليه زكاة؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا أشتغل في جت لي فرصة في شركة التأمين وأشتغل حاليا في شركة التأمين، هل علي شيء؟
إن شاء الله يا أبو عبد الواسع.
شكرا.
مرحبا. أبو شاكر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك يا شيخ، والله نعمت يا الدنيا بهذا البرنامج ما شاء الله.
الله يحفظنا وإياك يبارك فيك.
عندي سؤال مهم جدا، بقالي مدة طويلة بستنى الاتصال اليوم الحمد لله.
يلا سعدنا باتصالك، تفضل يا أخي.
أحمد الله الذي أكرمني بولد معاق جسميا،
نعم،
إنه يعني جثة هامدة ولله الحمد،
نعم،
يعني لم يبقى له من الحركة إلا البصمات بها يستعين وبجوالي عن بعض الأمور يعني، أما الشيء الآخر ولله الحمد ما فيش.
الحمد لله.
ولله الحمد أبقى له عقله سليم وذكاء والحواس الخمس والفرج إن صح التعبير، وأكرمه سبحانه بإيمان عجيب يكثر دائما بالشكر والحمد على ما أعطاه وعلى ما أبقى له، حتى أصبح لا يرى نفسه مصابا ولا معاقا، يعيش حياته سعيدا كالمعافي. السؤال، عمره 27 سنة، يرى جل أصدقائه يتزوجون، فقرر هو أيضا أن يتزوج ويتمنى أن يكون له أولاد، فجعلنا في حيرة لا ندري كيف نتجاوزها. عندما قلنا له هذا مستحيل وكيف تستطيع وما ذنب المرأة إن وجدت من يتزوجك، غضب كثيرا حتى بكى وأبكانا معه، لكنه صمم على ذلك. وإني لا أخشى الله أن يعاقبني إن اعترضت له ولم أساعده قد يكون له الحق في ذلك، وأخاف أن أكون ظالما للمرأة التي يتزوجها إن وجد أن يتزوجها. وحتى تزاوج يعني يبدو مستحيل، من طول حياتي قاعد في الكرسي وحتى فراش شبه جالس، يعني يصعب أن يمد جسده لا على ظهره ولا على بطنه. يعني نرجو منك شيخي الله يرضى عليك.
أبشر
في هذا الأمر.
أبشر
الله يرضى عليك. شكرا.
حياكم الله يا أبو شاكر. أم عوف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي في السؤالين.
تفضلي.
عندي ابني مسجون ومن أروح عن السجن يعني أصلي الصبح وأطلع، ما تلاقيني صلاة الظهر والعصر أو المغرب، يعني شلون أصلي؟ من أرجع أصلي قصر وجمع لو أبقى أصلي صلاة يعني كلها مثل الظهر أو العصر أو المغرب؟
أنت تسافري إلى أم عوف؟ تسافري إلى سفر؟
لا لا، نفس يعني المحافظة اللي أنا فيها، بس أتأخر من أطلع.
اي تصلين الصبح وتطلعين لها
ايه
وبعدين يروح
الوقت مالي
ايه يروح عليك الظهر والعصر والمغرب
ايه
ليش يروح عليك؟ ما تقدر تصلين في السجن؟
ما اقدر، ما كان وسخه، ماكو مي، ماكو كذا، يعني ما تستوجب الصلاه هناك ابد.
وترجعين دائما بعد المغرب؟
مرات المغرب، مرات قبل المغرب، يعني مرات أطب البيت الصلاة يأذن
إيه.
بس أرجع يعني كلش تعبانة من القهر ومن التعب.
وكم يوم تروحي إلا في الأسبوع؟
بكل شهر مرة.
كل شهر مرة.
أي والله.
طيب يا معوف.
والسؤال الثاني اللي هو أبني همنا بالسجن، هم يصلي قصر وجمع، هو دائما يسألني يقول لي ماما يعني يصير أصلي قصر وجمع لأن أنا بالسجن؟
إيه
ايه.
والسجن قلتي له السجن في نفس المحافظة ها؟
ايه بس هو يصلي بالسجن، داخل السجن يصلي مرات قصر وجمع.
طيب ان شاء الله.
ايه يعني ايه.
ابشر يا معوف. مرحبا اختي. مرحبا مرحبا.
الله يخليك.
اهلا وسهلا. سفيان.
السلام عليكم يا دكتور.
اهلا وسهلا وعليكم السلام.
وعليكم لباس اخي الكريم.
الله يحفظك، الحمد لله.
الله ينور، شكرا. اخي الكريم كان نوع من الاشكال بعض، يعني إنسان عند إقامة الصلاة يقول حي على الصلاة حتى الفلاح، قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، كأن اللي قال يعني مخصص تقول لا وحده ولا شريك له.
هذا المؤذن؟
لا إله إلا الله فقط.
هذا المؤذن عند الإقامة ها؟
عند الله لا، عندما أقيم الصلاة مثلا أنا
أي.
أقيم الصلاة وأقول في الأخير لا إله إلا الله وحده ولا شريك له.
نعم نعم واضح. سؤال
هناك الثالث. من يقول لا تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، قل لا إله إلا الله وخلاص.
نعم. سؤال الثاني،
هل فيها شيء آخر كون أم لا؟
واضح، أبشر إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
شكرا أخي الكريم. سؤال على كل حال سئل عنه الكثير، ولكن أريد أن أتأكد كما ينبغي. يعني في ما يخص تلاوة القرآن في المصحف
أي
أحيانا نكون غير متوضئ، عند الوضوء الطهارة الكبيرة كاينة موجودة، لكن الوضوء الصغير للصلاة ما نكونش متوضئ، فهل أتلو القرآن من المصحف أم لا؟
يعني وأنت عليك الجنابة يعني؟
لا ما علي جنابة،
يعني عليك بس فقط الوضوء.
نعم نعم.
إن شاء الله يا سفيان.
شكرا دكتور، الله ينورك، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا يا أخي. طيب نرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل عن الجمع بين قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، تقول كيف أوفق بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه وجاءتها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة إلى آخر الحديث. أمينة بارك الله فيك، لا تعارض بين الآية والحديث. الآية فيها الأمر بالاستجابة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمقصود الأذان الذي لما يصعد الإمام على المنبر هذا الوقت يحرم البيع والشراء، ويجب على الإنسان وجوبا أن يسعى إلى الجمعة، ولا يجوز له أن يتساهل وأن يتهاون. أما الحديث فيدل على أفضلية التبكير إلى صلاة الجمعة، فمن أتاها في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام الخطيب طوت الملائكة الصحف لتستمع إلى الخطبة، فهنا يحصل فوات عظيم للأجر في المسابقة والتبكير إلى صلاة الجمعة، ويحرم الإنسان من أجور عظيمة. هذا هو المقصد. بارك الله فيك. أمينة تقول هناك بعض الأمثال الدارجة على ألسنة بعض الناس، تقول يعني كأن فيها ملاحظة يعني أو فيها شيء، مثل الرجال ما يعيبه إلا جيبه. تقول هل هذا المثل صحيح؟ أختي الفاضلة أمينة، الرجال ما يعيبه إلا دينه وخلقه، أما ما يعيبه إلا جيبه فهذه حقيقة مثل مردود على أصحابه وعلى أهله. فكم من فقير معدم لا مال له، ولي من أولياء الله، ولي من أولياء، لو أقسم على الله لأبره. وكم من ممتلئ الجيوب بالمال لا قيمة له عند الله عز وجل. ولذلك الميزان الشرعي الذي ينبغي للناس أن يتعاملوا به: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا دائما هذا المثل يقال في مسألة الزواجات والحياة الأسرية، الرجال ما يعيبه إلا زوج، عفوا ما يعيبه إلا جيبه، الرجال ما يعيبه إلا جيبه، هذا يعني مثل دارج وحقيقة مثل لا قيمة لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، ما قال جيبه، ما قال وجيبه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وفي المرأة أيضا قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن قد يكون من الرجال من لديه مطمع في مال المرأة، لكن قال اظفر بذات الدين تربت يداك. ولذلك من المهم جدا غربلة بعض الأمثال الدارجة على ألسنة الناس، لأن حقيقة إما أن تتصادم مع نصوص يعني شرعية، وإما أن لا يكون لها يعني ليس لها قيمة في الواقع الاجتماعي. بارك الله فيك. أم سعيد تقول يعني عيال الخالات والعمات، تقول يعني ما الواجب تجاههم مثلا إذا ما زارونا إلا قليل، هل الاتصال بهم يحقق هذا الأمر؟ أم سعيد بارك الله فيك، طبعا لا شك بأن صلة الرحم من العبادات الجليلة والقربات العظيمة، والله جل وعلا يعني أمر بصلة الرحم، قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الرحم ونهى عن قطيعة الرحم. والرحم طبعا ليس درجة واحدة من حيث الوصل، فكل من للإنسان اتصال به مباشر هذا يجب على الإنسان أن يصله: الوالدين مثلا، الإخوة والأخوات، الأبناء والبنات، الأجداد والجدات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، هذا الأقرب الناس، هذول اللي القريبين جدا، هذول يجب صلتهم. ثم أولادهم، هذا من أهل العلم من ذهب إلى وجوب ذلك، ومن أهل العلم من ذهب إلى استحباب ذلك، استحباب ذلك. عموما هو من شرع الله ومن دين الله، لكن مع هذا لابد أن نأخذ يوم سعيد بالاعتبار مسألة الحرمة والمحرمية. مثلا يعني مثلا ابن خالك هذا ما يحل لك تصافحينه أو يخلو بك مثلا، وليس هو محرم لك، ابن خالك وابن خالتك وابن عمك وابن عمتك، وإن كان من الأرحام، لكن هذا الدرجة اللي بعدها. لماذا؟ لأنك أنت أجنبية عنه في باب النكاح، أجنبية عنه في باب النكاح. لكن إن حصل مناسبة وما فيها خلوة ما في بأس تسلمين عليه، ولا تقول لي ليوم سعيد والله أنا أكبر منه وهو أكبر مني. لا، المسألة واحدة بالنسبة لمسائل الحرمة والمحرمية، هذه اهتمت فيها الشريعة. فلكن إذا زرت خالتك أو عمتك أو خالك أو عمك مثلا وجدت عياله، سلمي عليه، سلمي عليه. والناس الحمد لله يتواصلون الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن البنات الإناث مثلا نعم التواصل طيب، فلو وصلتيهم أنت وقلتي سلمي على عمي وعلى عيال عمي، سلمي على عمتي وعيال عمتي مثلا، البنت عمتك مثلا إذا ما واجهت العمة أو الخالة، طيب هذا من الوصل. ليس بالضرورة أن الإنسان نفسه توصيل السلام هذا من الوصل، خاصة للشخص الأجنبي في باب النكاح وليس في القرابة، لا في باب النكاح هذا من الوصل. بارك الله فيك. أم سعيد تقول يعني أنا إذا شفت مثلا في شخص عيب معين وكتمت هذا في نفسي ما تكلمت فيه، تقول هل آثم؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا رأى عيبا ظاهرا واضحا بينا في شخص وكتمه ما عليه شيء، لأن هذا حديث نفس، وما دام ما تكلم الإنسان ولا عمل ما عليه شيء، لكن الواجب النصيحة، النصيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعمتي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على النصيحة كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي. وإذا ما استطعت ما يلزمك، إذا ما استطعت ما يلزمك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا رأيت في شخص شيء وتوقعت بأن عيب، لا، تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. يعني بعض الناس الآن يشوف على شخص شيء ما هو متأكد، يظن ظنا ها وهو غير مستيقن، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا يلتفت إلى هذا، لا ولا يفكر فيه. أن أحيانا الشيطان قد يقذف في نفس الإنسان شيء ويذكيه وينفخ فيه، مع الوقت يصبح اعتقاد ويساء الظن فيه، هو بريء مسكين. فإذا أما إذا رأيت رأي العين أن يعني فعلا عيب معين صدر منه وكتمتي، ما عليك إثم ولله الحمد. أبو عبد الواسع من اليمن بارك الله فيه يسأل، يقول ما حكم يعني الذهب الملبوس، هل عليه زكاة؟ أبو عبد الواسع بارك الله فيك، بالنسبة لي الذهب الملبوس مسألة خلافية بين العلماء، هل تجب الزكاة في الذهب المعد للبس والتحلي الحلية والذهب الملبوس؟ جماهير أهل العلم على أنه لا تجب الزكاة في الذهب الملبوس، لأنه من جملة ما يقتنيه الإنسان، وما يقتنيه الإنسان ليس فيه الزكاة. هذا قول جماهير أهل العلم، وهو فتوى سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق لي جواب مطول حول هذه المسألة بارك الله فيك، لعلك تجده إن شاء الله في يعني الجواب موجود، يعني أطلت الكلام فيه وذكرت الأدلة. لكن عموما الجواب المختصر، لا زكاة في أي ذهب أعدته المرأة لللبس و التحلي لزوجها لنسائها في المناسبات في الأعياد، ليس فيه الزكاة. أبو عبد الواسع يسأل يقول أنا أشتغل في شركة تأمين، هل علي شيء؟ يا أبا عبد الواسع بارك الله فيك، طبعا الأصل في المسلم إذا أراد أن يعمل أو أن يحترف حرفة أو يعمل في وظيفة أو يشتغل في مهنة، عليه أن يختار أشرف الحرف في ذاتها وفي مكسبها، في ذاتها وفي مكسبها، هذا الأصل، هذا الأصل المقرر والذي ذكره العلماء، ويبتعد الإنسان عن كل عمل فيه شبهة، فضلا عن كون العمل محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي لفظ وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وجاء أيضا في حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك الإنسان أخي الفاضل ينظر في طبيعة العمل كونه حلال، وطبيعة أيضا المكسب الذي ينتج عن هذا العمل. فإذا كانت الشركات شركات تعاونية تكافلية لا بأس في ذلك، أما إذا كانت تقوم على الربا وتقوم على الغرر فلا شك بأن فتاوى أهل العلم بالمنع. بارك الله فيك. أبو شاكر من هولندا بارك الله فيه يقول عندي ولد معاق، هذا الولد يقول يعني يشبه الجثة الهامدة، ليس يعني هناك من حركة إلا البصمات. العجيب أن عقله سليم سبحان الله العظيم، والولد لديه قدرة جنسية حسب ما ذكر، يقول سليم من جهة الجانب العضوي، جانب العضو، يقول إيمان عظيم ويشكر الله عز وجل شكرا عظيما، يعني يقول عمره 27 سنة، له أصدقاء تزوجوا، يقول الآن قرر أن يتزوج وجعلنا في حيرة. نقول له نحن لا نريد أن نظلمك ولا أن نظلم البنت التي تريد أن تقترن بك، يقول غضب علينا وبكى وأبكانا وصمم، يقول أنا متردد، يعني يريد النصيحة. يا أبا شاكر بارك الله فيك وبارك الله لك في هذا الولد وبارك الله في أم شاكر، صلى الله تعالى أن يجعل ما قمتما به تجاه هذا الولد من الرعاية والعناية والصيانة له والتربية في ميزان حسناتكم عند الله عز وجل، وما تدرون لعل هذا الولد يكون سبب إن شاء الله من أسباب إدخالكم الجنة وتكفير السيئات والخطيئات والتجاوز عن التقصير. الأمر الآخر، هذا الولد نعمة من نعم الله، فما قمتما به لا شك بأنه في ميزان الحسنات ولكم من الثواب والأجر العظيم عند الله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة. بمناسبة نذكر هذا كثيرا في الأجوبة إذا مرت بنا حول مثل هذه القضايا، وهو أيضا يعني ثمرة تربية صالحة، واضح أنكما ربيتما تربية صحيحة، ولذلك عنده من الإيمان وعنده من ذكر الله عز وجل وحمده وشكره الشيء الذي يدل ولله الحمد على تربية طيبة. وأنا أدعو له بالتوفيق والسداد وأبشره بخير، فهو من الصابرين، والله جل وعلا مع الصابرين ويحب الصابرين ويتولى الصابرين. ولذلك هذا الابن بهذه الحالة وهو يقول الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله عظيم، فهو قد أعطاه الله عز وجل قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، أنت في حل وعافية من جهة الزواج إذا أوضحت للمتقدم، أوضحت لمن تتقدمون لها بالحالة. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل حتى تدخل الفرح على ابنك هذا، أن تقول إن شاء الله سنسعى لك وتبحثون، وما تدري يا أخي الفاضل قد يرزق بامرأة تكمل المسيرة، تكمل المشوار، تكمل الطريق اللي أنتم ولله الحمد 27 سنة وأنتم تعانون وتقاسون، تأتي هذه المرأة تريد الجنة، تريد رضا الله سبحانه وتعالى، فتقوم على ابنك خير قيام. وكون والله متعطل يعني في بقية أطرافه لكن عندها القدرة الجنسية كما فهمت أنا منك، وش اللي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ في يوجد كثير من المعاقين رزقوا بأولاد وهم في حالة يعني قريبة من حالة ابنك إن لم يكن مثل حالة ابنك. فلذلك يا أخي الفاضل أنت لا تظلم هذه المرأة، متى ما أن أوقفتها على الحقيقة، ما غششت الناس أنت ولا غششت المرأة التي تقدمتم لها، أن تقول هذا ابني، هذا ابني. المرأة إذا رضيت بالعيب الذي عند الرجل مما يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين أسقطت حقها، أسقطت حقها، وليس لها الحق أن تطالب بالفراق مثلا أو تقول والله أنتم غششتموني مثلا. فلذلك يا أبا شاكر أنا أنصحك بأن تدخل السرور هذا اليوم على ابنك، تقول أبشر إن شاء الله سنسعى لك، بشرط أن تكون هناك من تقبل. وإذا تقدمتم قولوا هذا ابننا، هذا ولدنا، هذا هذه حالته، والحمد لله. إن يعني ردت المرأة قالت لا أنا ما أريد، هذا حقها. إن قالت المرأة لا والله أنا أريده مثلا، أنا أريد هذا الشاب مثلا، الحمد لله. فلذلك أخي الفاضل أنت داخل في أزمة والحمد لله أمرها يسير جدا، أقنع يعني أرضي ولدك بكلام طيب والحمد لله، اسعوا له، قل له سنسعى لك، لكن نحن لا نستطيع أن نجبر الناس على أن يزوجونك، صح نحن سنسعى، أنت يسر فالحمد لله، ولم يتيسر فهذا قدر الله. أسأل الله تعالى أن يختار لابنك الأصلح والأنفع والأحسن له في دنياه وفي دينه وفي آخرته، وأن يبارك فيك أبا شاكر. أم عوف من العراق تقول ابني مسجود في المحافظة، لما أروح لتقول بعد صلاة الصبح، أصلي الصبح وأخرج تروح علي صلاة الظهر والعصر، تقريبا أجي والأذان أذان المغرب يؤذن. أم عوف من العراق بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يفرحك بخروج ابنك عاجلا غير آجل، أسأل الله تعالى أن يدخل على بيتكم السرور بخروج ابنك من السجن عاجلا غير آجل. أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا أنت تصلين الفجر ثم تخرجين، صلاة الظهر صلاة العصر ممكن تجمعينها لكن من دون قصر، من دون قصر. فأنت إذا ذهبتي كوني مستعدة في مسألة الوضوء وتصلين الظهر هناك في السجن مثلا أو في الصالة، صالة الانتظار، أربع ركعات وبعدين تقومين وتصلين العصر أربع ركعات. قضية عدم نظافة المكان، ماذا تقصدين بنظافة المكان؟ وجود نجاسات؟ إذا قلتي لي نعم ما يجوز الصلاة في وجود النجاسة، إذا قلتي لي لا والله غبار وتراب أكرمكم الله وحاشاكم والله ما شو اسمه محل مرور أقدام وكذا، هذا يجوز الصلاة فيه. حطي عباتك ولا خذي معك السجادة، خذي معك السجادة خاصة مرة في الشهر، خذي السجادة معك وصلي، استأذني من العسكري قولي له سامحنا أبغى أصلي الظهر والعصر، صلي الظهر أربع ركعات وصل العصر أربع ركعات ما دام مرة في الشهر والحمد لله. إذا وصلت البيت تصلين عند أذان المغرب تكني والله الحمد قد أدركت صلاة المغرب. واضح؟ بارك الله فيك. أم عوف تقول ابنها في السجن يصلي قصرا وجمعا، تقول يسألني ما حكم ذلك؟ يا أم عوف بارك الله فيك، قولي لابنك لا لا يفعل. كيف يصلي قصر وجمع؟ القصر يا أخت الفاضلة في السفر، ما تقصر الصلاة إلا في السفر، ما عندنا قصر إلا في السفر، ما عندنا قصر إلا في السفر. أما الجمع فنعم يجوز في الحضر كما أنه يجوز في السفر، مثل الحالة اللي قلتها لك قبل قليل أنك تجمعين بين الظهر والعصر من دون قصر، من دون قصر. فكلمي ابنك وقولي له ما تقصر الصلاة لأن داخل المحافظة، لو أنه خارج وبعيد ومسافة قصر مسافة سفر ممكن يعني حتى على قول يعني، لكن ما دام داخل البلد داخل المحافظة داخل المدينة لا ما يقصر بارك الله فيك، يصلي كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة. إذا قلتي لي والله يمنعونه وممنوع يطلع يصلي إلا مرة واحدة في النهار، قولي له يجمع الظهر والعصر، يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة، لكن إن شاء الله أعتقد بأنه ما يقصرون، يخلون يصلي كل صلاة في وقتها وصلى الله تعالى أن يحفظه. من؟
أبو فراس. السلام عليكم شيخ الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله، شلونك؟ الله يبارك فيك.
مرحب مرحب أخوي.
الله يعزك، الله يبارك فيك، شلونكم؟
تفضل أخوي تفضل، الله يحييك.
أنا من العراق شيخ الفاضل. بالنسبة لمعوف يعني سيدتك سؤال إذا وضح لك إياه.
أي تفضل.
يعني هنا عندنا بالعراق يعني مو مثل السجون اللي عندكم هناك، يعني انتم يعني شويه بحريه وهاي، ممكن يضيقون على المراجع او ما ينطوا مجال، يعني شلون يعني مثل ما يقول وقت محدود قصير.
اها.
والمكانات ضيقه شيخي.
اي نعم.
يعني ضيقه حيل، يعني مثل مجرد وقوف وبال يعني شلون يكون محجر سياج وهذا هيك يعني.
نعم نعم نعم. واو.
من ورا السين مسافة نص متر شيخ.
جزاك الله خير أبو فراس على التوضيح، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك شيخ الفاضل، وأنا أشكرك وإحنا نحبك في الله.
وهذا
أول اتصال.
بارك الله
يعني
فيك.
يعني أنت مدرسة والله يوفقك ويسخرك للناس.
أتشرفنا فيك.
ويخليك بركة وخير شيخ الفاضل.
أتشرفنا فيك أبو فراس، مرحبا.
كل العائلة يبلغوك السلام.
الله يسلمك وياهم، بلغهم السلام ورد لهم السلام، بارك الله فيك. شكرا يا أبو فراس.
الله يبارك فيك شيخ، أشكرك.
مرحبا 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 والديك. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا دكتور.
مرحبا ومسهلا.
كيف حالك؟ طيب.
خير وسهالة ونعم وفضل.
سؤال واحد الله يرضى عليك.
إيه.
اليوم صليت الظهر.
أيوة.
وأنا صلي مع جماعة بالمسجد، ولا على ركعة الثانية تقريبا ذكرت إني مو على وضوء.
إيه.
هل أقطع الجماعة وأطلع؟ ولا أكمل؟ بس أنا مع العلم إن عدت الصلاة، يعني توضيت ثاني مرة عدت الصلاة.
لكن ما طلعت من الصلاة.
ما طلعت من الصلاة.
متأكد إنك غير متوضي ها؟
بعدين بالركعة الثانية تأكدت إنه مو متوضي.
يعني. إيه طيب، أبشر يا أبو عبد الرحمن.
الله يرحم والديك.
والديك مرحبا مرحبا. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل هناك حد للطهر بين الدورتين؟ لأني أحيانا قد أطهر في 9 أيام فقط وبعدها تأتيني الدورة الثانية، حيث أن الدم يستمر معي 7 أيام تقريبا وبعدها تخرج إفرازات وتستمر معي دون انقطاع، وصرت أغتسل بعد مرور 15 يوم من الدورة، أطهر في مدة قصيرة وتأتي إلي الدورة مرة أخرى، هل من الممكن أن تكون عدد أيام حيض أكثر من الأيام التي أصلي فيها؟ كما أني استفتيت عن مسألتي وقالوا لي أن هذه الإخراجات مدامها مستمرة طوال الوقت أعتبرها استحاضة وأقتصر عند انقطاع الدم. وأريد أن أنبه يا شيخ أن يعني هذه الإفرازات ليست صفرة وإنما إفرازات أخرى تستمر معي. هل فقط الصفرة تعتبر حيض أم أن أي إفرازات تخرج بعد الدورة تعتبر حيض؟ جزاك الله خير يا شيخ، أفيدني في مسألتنا، أنا أشكلك عليه كثيرا.
إن شاء الله يا أمة الله. طيب طيب، أرجع لل أبو فراس من العراق. ما دام الحديث كان أن الأخت أم عوف، أولا أشكر الأخ أبو فراس على توضيحه وتفصيله في المسألة، وفعلا يعني أحيانا قد تغيب بعض الأشياء، ولذلك الجواب للأخت أم عوف. يا أختي أم عوف، إذا كان ما قاله الأخ أبو فراس هو الواقع فأنت بارك الله فيك، إذا ما استطعتي حاولتي أن تصلين الظهر، أن تصلي الظهر والعصر وما استطعتي، ما سمحوا لك، المكان ضيق، المكان فيه رجال ونساء مثلا، وما استطعت أن تصلي لا في صالة السجن ولا في الطريق وأنت راجعة مثلا إلى البيت مثلا، ففي هذه الحالة إذا وصلت للبيت تصلين الصلوات هذه، تبدأين بالظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب بعد ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، لأن غزوة الخندق يعني كان الوضع عجيب وصعب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، فكان الهول شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد المغرب صلى الظهر أولا ثم العصر ثانيا ثم المغرب ثم العشاء صلى الله عليه وسلم، فهذه إجراء أخير وحالة نهائية إذا أنت ما استطعت فعلا أن تصلي في صالة السجن أو حتى في الطريق وأنت راجع للبيت، ما في مسجد في الطريق، ما في مكان، ما في حديقة مثلا تتوضئين فيها وتصلين، تكونين تصلين متى ما أن وصلت، خاصة وأن الحالة يعني مرة واحدة في الشهر. سفيان من الجزائر بارك الله فيه يقول عندي إشكال فيما يتعلق بإقامة الصلاة، يقول مثلا إذا قلت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول أنكر علي بعض الناس قول لا شريك له، يعني ما الصحيح؟ أخي الفاضل أبا سفيان بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة وهي أن الأصل في العبادات المنع والبطلان والتوقف حتى يأتي الدليل، قال الله قال رسوله. طيب نأتي إلى الأذان والإقامة، جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم بلال وبقية المؤذنين كيف يقيمون الصلاة أتى بهذه الجملة الزائدة لا شريك له؟ الجواب لا، ولذلك الإقامة السليمة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، مع أنه لا شريك له هذا من توحيد الله وردت في أحاديث كثيرة، لكن توظيفه في هذا المقام يحتاج إلى دليل، ما في دليل، ولذلك من أرشدك وقال لك تقول لا إله إلا الله أصاب، ما تأتي بزيادة، بارك الله فيك. سفيان من الجزائر يسأل عن قضية قراءة القرآن يعني من دون وضوء في الطهارة الصغرى بالنسبة للمصحف. يا سفيان بارك الله فيك، بالنسبة للقرآن يقرأه الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنب، ويقرأه أيضا في حال الحدث الأصغر من دون مس للمصحف، فلو كان الإنسان غير متطهر يجوز له أن يقرأ من حفظه، ويجوز له أن ينظر في المصحف من دون مس، أو يقرأ من المحمول مثلا في تطبيقات الآن في الجوالات أو المحمول موجود فيها القرآن، يجوز من الكمبيوتر من كتب التفسير، لكن إذا جاء ليمس المصحف نقول له لا، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يمس المصحف إلا طاهر، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن مس المصحف يجب أن تتقدمه طهارة، فلذلك بارك الله فيك، أما من حفظك ف الأمر واسع ولله الحمد والمنة. أبو عبد الرحمن من الكويت يقول صليت الظهر وفي الركعة الثانية تذكرت بأني على غير وضوء، كملت صلاتي وبعدين رحت عدت صلاتي، ما حكم ذلك؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي ما يجوز يدخل الصلاة إلا بطهارة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولو أن إنسانا تذكر بعد سنين أن صلاة صلاها من دون وضوء يجب عليه أن يعيدها، يجب عليه أن يقضيها، لأنه ما صلى. ولذلك لا تصح صلاة محدث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على كل من تذكر أثناء الصلاة أنه محدث أو أحدث أثناء الصلاة ألا يستمر في الصلاة. لماذا؟ لأنه كيف يقف بين يدي الله وهو محدث، وكيف يصلي صلاة وهو عليه حدث؟ بل بعض العلماء أدخل هذه المسألة في كبائر الذنوب، في عظائم الآثام، ذكروا من جملة الكبائر أن الإنسان يدخل الصلاة من دون وضوء، أو يحدث في الصلاة ولا يخرج، أو أنه يتذكر أثناء الصلاة أنه على حدث يقول: لا أنا أخجل وأستحي أطلع. ما يجوز. كيف الآن تخجل من الناس ولا تخجل من رب الناس؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتصرف في مثل هذه الحال، قال: أن يأخذ بأنفه ويخرج. يعني كأنه يوري أنه يعني نزل رعاف من أنفه، كأنه نزل دم من أنفه، هكذا يأخذ بأنفه ويخرج. ما يجوز للإنسان أنه يدخل الصلاة أو يستمر بعدما تذكر الحدث، أو إذا أحدث في الصلاة أنه يستمر في الصلاة. كيف أركع واسجد وأنا على غير طهارة؟ وأكيد يا أبو عبد الرحمن تجهل هذه المسألة، وأسأل الله تعالى يعفو النوع عنك. المسألة الثالثة، أحسنت حينما قضيت هذه الصلاة، رحت وتوضيت وصليت، سواء لحقت الجماعة ولا صليت لوحدك، فعلت الشيء الصحيح. لكن مستقبلا يا أبو عبد الرحمن تنبه، إذا تذكرت أثناء الصلاة تخرج منها، ما تسلم. يعني بعض الناس الآن إذا جاء يخرج من الصلاة تذكر أنه على غير حدث، عفوا على غير طهارة، محدث، يسلم على اليمين ويسار. غلط، ما في دليل أنك تسلم على اليمين ويسار. لماذا؟ لأن السلام هذا هو التحلل من الصلاة، أنت أصلا ما صليت، صلاتك غير يعني صحيحة ابتداء، ما عقدت الصلاة صحيحة. وأيضا لو أحدث الإنسان بطلت صلاته، كيف أسلم من صلاة باطلة؟ كيف أسلم من صلاة باطلة؟ بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. أمت الله من أبو ظبي تسأل، تقول عن الحد الفاصل بين الحيضتين من حيث الطهر، وذكرت طبعا يعني عادتها 7 أيام وعندها إفرازات. تسأل عن الصفرة هل هي حيض، وتقول بأني استفتيت عن مسألتي إلى آخر ما ذكرت. يا أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا ما ينبغي للمرأة أو للإنسان عموما أنه يكثر من السؤال هنا وهنا وهنا، لأن هذا سيشتت عليه الأمر ويفرق عليه المسألة. وربما يعني تطرحين سؤال على أحد طلبة العلم ناقص ويجيبك جواب، وتطرحين على طالب علم آخر السؤال مكتمل ويجيبك جواب مغاير، تدخلين في عالم الوسوسة وفي عالم الاضطراب، وما ترتاحين ولا يستقر لك أمر. فلذلك حقيقة أنا التقطت من سؤالك، تقولين والله استفتيت وكذا. ما يصلح يا بنتي، الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنك تستخدمين هذا المنهج، وهذا موجود عند بعض الناس الآن. يستفتي العلماء، بعضهم قصده سيء، يقول أشوف الأخف والأسهل، يدور الرخص. وبعضهم لا، عنده وسواس، يقول لا يمكن هذا ما فهمني، ويروح تروح للثاني والثالث والرابع، وبدل ما تحصل على معلومة صحيحة تتشكل أمامها مجموعة من المسائل والمعلومات اللي تجعلها في 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 حالة اضطراب، مثل الحالة اللي أنت فيها. ما ينبغي يا بنتي الله يرضى عليك تسلكين هذا المسلك. بالنسبة لمسائل الحيض والنفاس والدماء الطبيعية للنساء تكلمت فيها كثير، وخصصت حلقة كاملة في هذه المسألة، وحاول أني بسطها قدر المستطاع لاضطراب حالات النساء، في مشاكل عند النساء. فلذلك الله يرضى عليك أنت، الله عز وجل علق مسائل أحكام الحيض على وجود الدم. قل جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، يعني دم الحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. مسألة المدة بين الحيضتين ما في دليل، هذا يختلف باختلاف عادات النساء. في من النساء يعني المدة تصل إلى 15 يوم، وبعضهن إلى 20 يوم وبعضهن إلى 13 يوم يعني الطهر بين الحيضتين، وبعضهن أسبوع وتحيض بعد ذلك. فما عندنا حكم واحد أننا نصبغ النساء كلهن بهذا الأمر. لاضطراب حالات النساء في اضطراب في العادة الشهرية عند المرأة. فلذلك بارك الله فيك، أنا سأذكر لك باختصار، وأرجو أنك ما تعودين تسألين وتتوسعين في هذا. المرأة تعرف الطهر بشيئين، القصة البيضاء والجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة. المسألة الثانية، أي إفرازات بعد الطهر ليست بشيء، أي إفرازات بعد الطهر ليست بشيء. المسألة الأخرى أن دم الحيض معروف أسود ثخين له رائحة وينزل سائل غير متجلط بخلاف بقية الدماء. المسألة الأخرى، متى ما أن وجد الدم وجدت أحكامه بهذه الأوصاف اللي ذكرتها لك، سواء قلت المدة أو طالت. الصفرة والكدرة والإفرازات والخيوط هذه بعد الطهر ليست بشيء. كذلك بين الطهرين إذا نزلت ليست بشيء، يعني مثلا أنت طهرتي بالجفاف مثلا أو طهرتي بالقصة ثم نزلت، هذه ليست بشيء، نزلت الإفرازات هذه ليست بشيء ولا تعتبرينها شيء، ما تعتبرينها شيء. فلذلك بارك الله فيك، يعني خلي لك وجهة واحدة واسألي عالم واحد أو طالب علم واحد، واحرصي على أن تلتزمي بما يقول لك ما دام أنك تثقين بدينه وأمانته وفهم له مسائل خاصة الحيض. اتجهي والزمي ألزمي ما يقول حتى لا تتشتتين. هذا التشتت اللي أنا شعرت بأنك واقعة فيه. انتهى وقت البرنامج إخواني وأخواتي، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.